بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسند يكون المتصل الامام البخاري في كتابه كتاب الايمان الى ان قال: باب علامه الايمان يحب الانصار. وبه قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبه قال: اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه الايمان يحب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. وفي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
معلوماتك ومجاز كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومجاز كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ومجاز كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله حمدا يرفعنا به في مراتب الإيمان ويجعلنا من الذين يزدادون إيمانا في كل نفس وآن، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أعلم خلقه به وأعرفهم بصفاته وآياته وعظمته وجلاله سيدنا محمد الذي ختم الله به شريف إنبائه وإرساله، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وتعلق بحبل حبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر علامات الإيمان والمسائل المتعلقة بمعنى الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن مقتضى الإيمان شؤون تتصل بالأعمال بالنسبة للقلب والجوارح، ومن أعظمها ما يتعلق بال حب في الله والبغض في الله، فإنها ضرورة من ضرورات الإيمان بالله تبارك وتعالى. أن يحب من أحب الله من أنبيائه وملائكته ورسله والصالحين من عباده، وكرر الكلام في ذلك أو الروايات التي وردت عن نبينا المبين للحقائق والدال على الإله الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر لنا أن من الإيمان أو لا يكمل الإيمان المؤمن منا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم ذكر محبة سيد المؤمنين محمد بن عبد الله، وأنه لا يذوق حلاوة الإيمان من لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنه لا يكمل الإيمان من أحدنا حتى يكون هذا المصطفى أحب إليه من أهله، من والده وولده، ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر علامة الإيمان حب الأنصار. من علامة الإيمان حب الأنصار، وتقدم قبل من الإيمان أن يحب الأخي من حب النفس، ولكن أشرنا إلى فصل باب حب الرسول من الإيمان، فقدم هناك حب الرسول على ذكر الإيمان، وبترجم في الأخرى علامة الإيمان حب كذا. وفي ذاك الباب السابق الباب حب رسول الله من الإيمان، تعظيما لشان محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله حقيقة محبته. يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فيقول آية الإيمان بمعنى علامة الإيمان حب الأنصار، وهم بنو قيلة، كانوا مشهورون بهذا الاسم قبل أن يسميهم صلى الله عليه وسلم بالأنصار، كانوا يقالون بنو قيلة، وهي الجدة التي تجمع هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، جدتهم قيلة فيقال لهم بنو قيلة الأوس والخزرج. وكان أهل مكة يسمون الكل الخزرج، يقصدون بهم هؤلاء أو هؤلاء بنو قيلة كلهم، وسماهم صلى الله عليه وسلم الأنصار فاشتهروا بالأنصار، خصوا بالخصوصيات، وتوطن في قلوبهم حب الله وحب رسوله، فأورث ذلك فرحهم بإيواء المؤمنين، ووفادت سيد المرسلين إلى رحالهم ورحابهم، وقيامهم بالإحسان إليهم وبذل أموالهم وأخلاقهم لهم، وقوة المناصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تعرضوا له من أن تقاطعهم جميع قبائل العرب وجميع دول العالم في ذلك الوقت، فكان الأمر على النفوس في عالم الحس صعب جدا، يتبع هذا الفرد يتعرض لأن تنابذهم القبائل ودول العالم كلها، ولكنهم لما علموا أنه حقا رسول الله قالوا وما يكون العالم وما تكون القبائل أمام الحق الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى، فاختارهم الله لهذا السبق فسبقوا ونصروا، فبذلك قامت قائمتهم على هذا الصدق الذي عبر عنه سيدنا سعد بن معاذ في قوله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جيت به هو الحق، فاصل حبال مشيت وقطع حبال مشيت، ما عاد بقي عندنا مكان للاعتبارات ولا للعلايق بين القبائل والعالم والدول وما فيها أبدا، ما يجي من عندك أنت فقط، هو المعتبر وحده، سالم من شئت حارب من شئت، نحن حرب لمن حاربت سلم لمن سالمت، لن نقول هنا ولا هنا ولا من ألدى ولا من ألدى، ما عاد عندنا شيء، عندنا الله ورسوله فقط، حقائق الإيمان هذه، خذ من أموالنا ما تشاء واترك ما تشاء، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك، وهكذا فصاروا بذلك ذوي منزلة عند الله وعند رسوله، فصارت علامة الإيمان محبتهم، لا يمكن أن يتحقق قلب مؤمن بالإيمان بالله ورسوله ولا يحب الذين نصروا رسول الله والذين قاموا مع سيدنا رسول الله. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق علامة النفاق بغض الأنصار، فأما من حيث النصرة فالأمر واضح، وكل من أبغض أحدا من الأنصار لأنه نصر رسول الله فهو منافق بيقين من غير شك. آية النفاق بغض الأنصار، ومع ذلك فميل القلب إلى بغض أحد منهم موذن بفساد في الإيمان، فوجب رعاية الأمر لما وضعهم صلى الله عليه وسلم محل الخصوصية. وإذا تقدم معنا حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، ثم تقدم معنا أن يحب المرء لا يحب الله، وهم داخلون في ذلك، ثم يأتي تنصيص على الأنصار، تنصيص على بعض الصحابة. وفي صحيح مسلم مثل هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي لا يحب كل مؤمن ولا يبغض كل منافق. فأما من حيث قربته من رسول الله ونصرته له وقيامه معه فهذا معلوم وواضح. ومع ذلك كله فالأمر كما أشرنا أن المؤمن ولو جاء وجه من الوجوه يقتضي أن يتحامل به على أحد من الأنصار فإنه يتحاشى ذلك لكونهم من الأنصار. ولو جاء وجه آخر، لو لأن يسبه أحد منهم ولا ذمه ولا أخذ شيء ماله، فيتحاشى أن يجعل في قلبه بغض بأي سبب من الأسباب الأخرى لأنه من الأنصار حتى يتحقق بالإيمان. وهذا الذي أشار إليه سيدنا علي بقوله: فلو علوت المؤمن بسيفي لم يزدد لي إلا حبا، ولو سقيت المنافق سمنا وعسلا لم يزدد لي إلا بغضا. لا يحب كل مؤمن ولا يبغض كل منافق. ومثل هذا آية الإيمان يحب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فوجب أن يكون للأنصار منزلة في قلب كل مؤمن، لأن لهم منزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الروايات أخر في الصحيحين وغيرها: ومن أحبهم يحبه الله، ومن أبغضهم يبغضه الله. كما جاءت أيضا الإشارة في بعض الأحاديث إلى مراعاة حال القوم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم من عموم العرب، ونهى عن أن يستوطن في القلب شيء من تعميم البغض لهم أجمعين، فإن يدخل في ذلك خيارهم وقومه وعشيرته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك رعاية لأداء حق الولاء لله جل جلاله وتعالى في علاه، في موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وفي الحديث الصحيح: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وهذه الأحاديث مندرجة في معنى هذا الحديث في مثل ما ذكر لنا عن حب الأنصار وعن بغض الأنصار، وأن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. رزقنا الله محبتهم لله ومن أجله. وبعد مرور القرون إنما يحبون من أجل الله تبارك وتعالى، فليست بينهم وبين أحد الآن معاملة قائمة على ظهر الأرض، وقد انتقلوا إلى رحمة الله. فمن أجل إيش تحبهم إلا بدافع الإيمان؟ ومن أجل شيء إيش يبغضهم؟ بغض إلا بدافع الكفر والنفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذكر بعد ذلك حديث عبادة بن الصامت قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. وذلك أن لبيعة العقبة مكانة ومنزلة عظيمة عند الله وعند رسوله. ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحول عصابة من أصحابه. عصابة يطلق على الجماعة من 10 إلى 40، يقال لهم عصابة، ما بين 10 إلى 40، عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. متى كانت هذه البيعة؟ هذه البيعة ما هي ليلة العقبة. سيدنا عبادة حضر ليلة العقبة وبايع، وكان من النقباء 12 الذين عينهم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نقباء على قومه. ولكن البيعة هذه كانت فيما بعد، لأن البيعات تكررت. فأولئك المخصوصون 70 الذين الذين بايعوا صلى الله عليه وسلم في العقبة لهم شأن خاص، بعدين جاءت بيعة الرضوان بعدها بمدة، وليس فضلها مثل فضل بيعة العقبة. وجاء بعد الفتح أيضا بيعات، منها هذه البيعة، أنه كان مع جماعة مصابق وقال بايعوني على تزكوا بشيء ولا تزكوا ولا تزنوا، وهذا البيعة التي ذكرت في بيعة النساء، وهي إنما نزلت الآية كلها بعد فتح مكة وبعد الهجرة. وبيعة العقبة كانت قبل الهجرة، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إذن بل في نفس بيعة العقبة بايع بعضهم ثم بايعوا مرة ثانية في نفس الوقت وفي نفس اليوم، فتعددت البيعات وأخذ العهود منه صلى الله عليه وسلم لجماعات من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فلا تعصوا في معروف، ما يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم، ليكون بيانا له ولولاة الأمر من بعده أنهم يطاعون فيما كان معروفا بما كان على منهج الله ورسوله، وما عدا ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله. درسوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. كيف عوقب في الدنيا؟ عوقب في الدنيا إما أقيم عليه الحد فيما يلزم فيه الحد، أو نازلته بسبب ذلك بلايا وشدائد ومصائب يكفر الله له بها ذنبه، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فمن أصاب ما يوجب الحد وأقيم عليه الحد يسلم من العقاب في الآخرة؟ هل يسلم العقاب في الآخرة؟ إذا أقيم عليه الحد فعقاب نفس الفعل يخففه الله عنه في الآخرة ويسكت عليه، لكن إن بقي عنده عدم قلة ندامة أو إرادة عودة إلى شيء من ذلك فهذا يعاقب عليه حسب عليه. فقول للعامة من أهل السنة أن إقامة الحد تنفي العقوبة وإن لم يتب، يعني عقوبة نفس الفعل، فالحد الذي يقيم عليه يخفف الله عنه عقوبته ويرفعه، لكن عدم توبته ما يكفرها الحد، نيته أن يعود ما يكفرها الحد. فأما إذا اقترنا بالتوبة إقامة الحد فانتهت المسألة من أصلها، فلا يعاقب بعد ذلك على ذلك أصلا فضلا من الله تبارك وتعالى. من أصاب من ذلك شيء فعقب في الدنيا فهو كفارة له، وفي ذلك تكفير الكبائر، لأن الحد ما يجب إلا في كبائر. ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله ولم يعاقب بسبب ذلك في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. وفي هذا بيان أن الله يعفو عن الكبائر وعن الصغائر إذا شاء، وأنه لا يجب عليه عقاب أحد على كبيرة ولا إثابة أحد، ولكن يعاقب بعدله ويثيب بفضله. وهكذا أورد هذه الأحاديث في باب الإيمان لأنها متعلقة بمسائل من الإيمان، ومنها أن لله أن يكفر ما شاء من الكبائر والصغائر، فيقول فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. ثم فيه أيضا تعليم أنه لا حق لنا أن نقطع لأحد بعفو ولا بعقاب، لا بنار ولا بجنة، إلا من ورد فيه تعيين، هذا ما تقول إلا أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب، فما لنا في ذلك دخل وما لنا تحكم، فالأمر أمر الله جل جلاله. وهكذا غاية ما يكون في الأمر استئناسا إما بشهادة الشاهدين له بالخير أو بالمرايا الصالحة التي ترى له، ولكن ما لنا القطع ولا الجزم على أحد. والأصفياء من أولي الفراسة، بل من أولي الكشوفات، ما يتجرؤون على أمر الله ولا يكشفون ولا يقولون فلان هنا ولا هناك، إلا بمقتضى مصلحة في طي الأدب بعيدا عن التطاول. ولكن الغافلين والجاهلين والذين اتخذوا الدين غرضا بسرعة يقسمون الجنة كما شاءوا، يقسمون النار كما شاءوا، وكأن الله وكلهم، وويل لهم، ويل لهم من ذلك. فجماعة من أهل البدع وزيغ يقسمون النار مباشرة على طول، كل من خالفهم في النار، كل من لم يتفق مع رأي من آرائهم في النار في النار، وكأن النار وكلهم الجبار بها وما لهم فيها شيء، لا يقدرون يدخلون أحد ولا يقدرون يخرجون، ولكنهم بذلك يعرضون أنفسهم لدخول النار لأنهم تجروا على الله جل جلاله. وطوائف أخرى من أهل الزيغ في الأمة كذلك يقسمون الجنة، إن حد قاتل معهم ولا دخل في صفهم خلاص إلى جنة الخلود. يقولون من وكلكم بالجنة؟ قلتكم تقسمونها شهداءنا الأبرار، ما شاء الله، وفيهم من لم يصلي طول عمره، يا خير شهداء هذول، شهداء ولا اللعب بالدين، ايش المسخرة هذا، ايش التجري على الله وعلى الرسول، هذا رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وما ارتضى النبي هذا حتى في الذين قاتلوا معه. يقول بعضهم هنيئا له الجنة، قالوا ما يدريك، لعله كان يتكلم في ما لا يعني ويبخل بما لا يغني إلى هذا الحد، وهو قتل مع النبي حين يصلحون ثورات وبس وإلى الجنة. إيش اللعب هذا، إيش المسخرة، جنة ونار بيد من لكم ذي؟ قدكم آلهة ولا عبيد؟ أنتم عبيد مثلنا مثل باقي الخلق، ولا قدكم آلهة؟ استغفر الله العظيم، رب الجنة ورب النار هو الذي يدخل من شاء هنا ومن شاء هنا، وعلينا نتشبث بطاعته ونخضع لجلاله ونخاف منه، وعسى يدخلنا جنة برحمته، ونخاف من عقابه ومن عذابه، ونبعد عن ذلك بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وعسى أن ينجينا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الله يرزقنا حسن الأدب. ثم يقول إن من الدين الفرار من الفتن. الله أكبر، ما عاد قال من الإيمان، لأنه من شأن موافقة الحديث يفر بدينه من الفتن، من شأن موافقة الحديث، والإيمان هو الدين، الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. باب من الدين الفرار من الفتن. يروي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إيه؟ قال: العواصم والمدن تهيج بأصحابها فتن وأهوى، وكل يضرب الآخر وشل سيفه على الآخر ويدي الآخر. قال: أحسن شيء مال المسلم غنم في الجبل بعيد في بادية، لا حوله من ذا ولا من ذاك، ولا يسب أحد ولا أحد يسبه، ولا يكفر أحد ولا أحد يكفره، ولا يقاتل بغير حق ولا أحد يقاتله. ها؟ قال: أنا من يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، محل الماء من أجل يتبع المرعى والمشرب للأغنامه بعيد وحده في الجبال هناك. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو الأعلم بالأمة وبمصالحها وبما يجب تحتاج إليه، وما هو الأكمل وما هو الأفضل، يكون هذا خير مال. لأنه الذي يبغى المال من جهات المرتبات تجي من الجهات، ولا من جهات التجارات التي يتسلط عليها أرباب الربا والسياسات، ما يصل إلى المال إلا ببيع دينه، إلا بكذا كذا، ولكن هو الغنم هذا حقه هناك بسم الله الرحمن الرحيم وحده, ما حد يفتنه ولا حد يقول له مقابل كذا ولا مقابل كذا ولا قل كذا ولا نزل كذا ولا قف معي موقف كذا ولا صوت لفلان ولا صوت للحزب الفلاني, هو الغنم حقه فبعيد عن هذا. خير مال المسلم أحسن مال. وفي هذا الإرشاد إلى الاستغناء عما يأتي من الأموال والأرزاق عبر أرباب الأهواء والذين يسخرون ذلك لأغراضهم التي يخدشون بها الدين. وفي الحديث أيضا لما ذكر بعض الفتن وقايعها في الأمة قال فمن كان له زرع فليلحق بزرعه ومن كان له ماشية فليلحق بماشيته, يعني قوموا لكم كفاية في شؤون معيشتكم من داخلكم لعد تمدوا أيديكم إلى الفئات من برا, شوفوا بتلعب بكم بتلعب بأديانكم, قوموا شوفوا أراضيكم شوفوا مزارعكم شوفوا أغنامكم شوفوا مواشيكم شوفوا ما عندكم اكتفوا بأنفسكم واتركوا هؤلاء. وهكذا ويمثل أيضا ذلك بما يحصل عن انحسار الفرات عن جبل من ذهب. ولكن الذين يطلبون المال من هذا الحيثية كلهم أرباب مبادئ ساقطة وإرادات فاسدة, إلى حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطمعوا في مثل هذا وتلتفتوا إليه, من أدرك منكم لا يأخذ منه شيء روح لا تأخذ شيء ولا تقعد. قال فيقتتلون عليه حتى يقتل في 199 كل واحد يقول لعلي أنا الذي أصل إليه, شفت يعني أغراضهم فاسدة في أخذ هذا المال. قال وهكذا البعد عن الفتن من الدين من الإيمان من اليقين يعني ما هو كما يقولون سلبية, هذا سلبي هذا أي سلبي ما شارك معهم في حركة الأحزاب حقهم ولا حركة, يقول هذا إنسان سلبي أي سلبي, هذا اللي يسمى سلبي النبي سماه صاحب دين.
الله أكبر
صاحب دين, فخلهم يقولوا لك سلبي والنبي يقول لك صاحب دين إيش أحسن لك, لن يغني قولهم عنك من الله شيء, لكن قول محمد قل يسمع لقولك هذا الكلام الحق والكلام المسموع. ألا يقولون هذا جبنة فزعين, ما يقول شيء سمنا جبان وأدخل الجنة أحسن, ولا بغيت أطلب تسمينا شجاع وأنا أدخل النار, لا 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 أحسن سمنا جبان وأدخل الجنة, وإنت توك سم نفسك شجاع وأدخل النار رضيت لنفسك بذلك خذ لك ما رضيت به. يفر بدينه من الفتن, فالفرار من الفتن بأصنافها دين وقربة وتحقق بحقائق الإيمان, والإيمان يقتضي ذلك. ولهذا أيضا جاء التحذير من الدخول تحت راية عمية, ويكاد في عصر صلى الله عليه وسلم يقل ذلك نهائيا, وفي العصور القريبة من أي راية عمية, هذا ما راية عمية دخول تحت راية ما تدري مصيرها إلى أين وراسها فين والمخطط حقها ومن هو المرجع. جاءتنا بعد ذلك هذا وهذه الهيجات والهوشات والحركات وكل يدخلوا بعدين الغاية لمن والمصير ما من ومن اللي بيقوم ماشي إلا أحزاب متناحرة واللي يستثمر أمرهم إلا واحد ثاني من بعيد هناك, راية عمية ما تدري وين طرفها وين اندفاعها من أصلها وين قائدها في الحقيقة من اللي, وهذا الواقع في حال الأمة اليوم, ويدخل تحت الراية العميات ما عاد يدري إلا بعدين جاءت الظروف كذا جاءت الحوادث كذا وإنه تكشفت له عن كذا وإنه ما عاد داري بنفسه, إما قتل على غير بصيرة وبينة وإلا أخرج من البلد وإلا وقع في مواقع من وجد نفسه بها عدو لنفسه وعدو لإخوانه وخادم لأعداء الرحمن وأعداء رسوله وعياذ بالله تبارك وتعالى. ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. آمين. وأوضح من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن هذه الفرق وتناحرها، إلى أن قال فبما تأمروني؟ قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال لم يكن إمام ولا جماعة. قال فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. اعتزلت تلك الفرق كلها، كلام صريح واضح منه صلى الله عليه وسلم. ولا أشجع منه ولا أغير على دين الله منه ولا أنصح للأمة منه صلى الله عليه وسلم. فاعتزلت تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت. ذكر الفتن، ما تصنع رسول الله؟ قال إلزم دارك، قعد في بيتك. قال فأريت إن دخل علي إلى داري؟ قال جونا إلى وسط الدار. قال كنك خير ابن آدم، ابن آدم خير ابن آدم. وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رزقنا الله حسن متابعته، وأذن الله بكشف الفتن عنا وعن أمة نبي أجمعين في المشارق والمغارب، وهداهم إليه ودلهم عليه ورفع عنهم سلطة عدوهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن الله يتداركنا والمسلمين، يغيثنا والمسلمين، يكشف السوء عنا والمؤمنين، ويحول أحوالنا وأحوالهم إلى أحسن الأحوال، ويرزقنا صدق الإقبال، يرزقنا كمال القبول، يرزقنا كمال التوفيق لمرضاته، والدخول في دوائر أهل محبته وعنايته ورعايته من خواص بريته، وأن يقينا الأسوى والأدواء، وأن يفرج كروب الأمة، وأن يرزقنا حقائق الرحمة وحقائق الاستمساك بحبله المتين والعروة الوثقى، وأن يحقنا بالتقى، وأن يقينا الأسوى والأدواء في السر والنجوى، ويصلح شؤون الأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.